إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد عباد الله فلا يزال الحديث ماضيا عن صفات المتقين التي ذكرها ربنا جل وعلا في أوائل سورة البقرة والصفة الخامسة التي ذكرها الله تعالى للمتقين هي كما في قوله جل في علاه وبالآخرة هم يوقنون هذه الصفة تعود أيضا إلى أصول الإيمان والاعتقاد تعود إلى ركن من أركان الإيمان وهو الإيمان بالآخرة الإيمان باليوم الآخر كما قال ربنا تبارك وتعالى ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر وكما قال تعالى ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان أركان الإيمان لما سأله عنها جبريل عليه السلام قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره فالإيمان باليوم الآخر من أركان الإيمان من أصول الإسلام والاعتقاد لا يصح الإسلام ولا الإيمان إلا بها فالله تبارك وتعالى ذكر هذا الأمر هنا في صفات المتقين قال وبالآخرة هم يوقنون فالمتقون المؤمنون المسلمون الموحدون يؤمنون بالآخرة يعتقدون اعتقادا جازما بوجود هذا اليوم العظيم الإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بيوم عظيم يقوم فيه الناس من قبورهم ويعودون إلى الحياة مرة أخرى، يمثلون بين يدي ربهم تبارك وتعالى فيحاسبهم على أعمالهم ويجازيهم بها، إما إلى جنة وإما إلى نار. هذا هو الإيمان باليوم الآخر، أن يعتقد العبد اعتقادا جازما أن الله تعالى سيبعث الناس من قبورهم وسيحييهم بعد موتهم ويحاسبهم على أعمالهم ويجازيهم بها. فمن كان من أهل الجنة دخل الجنة خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن كان من أهل النار دخل النار خالدا مخلدا فيها أبدا. هذا هو اليوم الآخر، هذا هو اليوم العظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. فالمتقون يؤمنون بهذا اليوم، يؤمنون بهذه الساعة التي تسمى الآخرة، وبالآخرة هم يوقنون. والآخرة سميت كذلك بالنسبة للدار التي تقدمت عليها، فالدار التي تقدمت عليها هي هذه الدار التي نعيش فيها وهي الدنيا. فالدنيا هي الدار الأولى، هي الدار المتقدمة، تعقبها تأتي بعدها دار أخرى. هذه الدار تسمى الآخرة، أي المتأخرة اللاحقة. لهذا سميت الساعة، سميت بالآخرة، لأنها متأخرة لاحقة، ولأن هذه الدار أيضا لا دار بعدها، فهي الأخيرة التي يكون فيها الخلود، لا يكون فيها موت ولا فناء. فمن كان من أهل الجنة فهو منعم فيها، خالد أبدا لا يموت ولا يفنى، وكذلك من كان من أهل النار فإنه خالد مخلد فيها أبدا لا يموت ولا يفنى. فهذه الدار هي دار البقاء، لا زوال فيها ولا فناء، فلهذا سميت الآخرة، لأنها لا دار بعدها. ولهذا يسمى اليوم هذا باليوم الآخر، لأنه اليوم المتأخر، ولأنه اليوم الأخير الذي لا يوم بعده. فالمتقون بهذه الدار يوقنون، وبالآخرة هم يوقنون. واليقين هو الاعتقاد الجازم، الاعتقاد الشيء الذي يكون في القلب، الشيء الذي يعتقده المرء في قلبه، وهو جازم يعني أكيد لا شك فيه ولا تردد. فاليقين هو المنافي للشك، اليقين هو الأمر الأكيد، هو الأمر الصدق الحق الذي لا يكون فيه شك ولا تردد. وهذا هو المطلوب الواجب في الإيمان عموما، الإيمان بالغيب كما تقدم في أوائل هذه الصفات، صفات المتقين. الإيمان بالغيب عموما لا بد أن يكون فيه اليقين، لا بد أن يكون في القلب اليقين، الاعتقاد الجازم الأكيد الذي لا شك فيه ولا تردد. فإذا تطرق الشك إلى القلب والعياذ بالله، فإن هذا ليس بيقين، ليس هذا هو اليقين الذي يصح معه الإيمان، ليس هذا هو اليقين الذي يصح معه الإسلام. ولكن اليقين لا بد فيه من الجزم، لا بد فيه من القطع، كما أنك تقطع أنك تعيش في هذه الدنيا، وتقطع أنك تتحرك، وتقطع أنك تأكل وتشرب، وتقطع أنك تشاهد فلانا أمامك، وتقطع أنك تتكلم وتأمر وتنهى، كما قال تعالى: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فلا بد من اليقين، اليقين هو القطع الذي لا شك فيه ولا تردد. فالمتقون يؤمنون بالآخرة وهم في إيمانهم موقنون لا شك في قلوبهم ولا تردد، بل هم قاطعون جازمون بأن الآخرة حق، وبأنها آتية لا ريب فيها، وبأن ما سيحدث فيها كائن واقع لا شك فيه ولا تردد. فالله تبارك وتعالى يبعث الناس من قبورهم ويقيمهم منها ويحييهم بعد موتهم لا شك في ذلك ولا تردد، ويحشرهم إليه سبحانه وتعالى لا شك في ذلك ولا تردد، ويحاسبهم على أعمالهم صالحها وسيئها لا شك في ذلك ولا تردد، ثم يجازيهم عليها بالجنة أو النار لا شك في ذلك ولا تردد. فاليقين بالآخرة قطع وجزم بأنها حق وصدق، وبأنها آتية لا ريب فيها، وبأن ما سيقع فيها كائن واقع. كل ما سيقع في الآخرة من الحشر والحساب والجزاء والجنة والنار والصراط والموازين والحوض والقنطرة وكل ما جاء في الكتاب والسنة، كل ما جاء بالخبر عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، فإن المتقين يؤمنون به ويوقنون أنه الحق لا يشكون في ذلك ولا يترددون. ولماذا كانت الساعة حقا؟ لماذا كانت الساعة حقا وصدقا؟ لماذا نؤمن بأن الآخرة حق وبأنها آتية لا ريب فيها؟ لأن الله تبارك وتعالى هو الحكيم الذي لا يفعل شيئا سفها ولا عبثا ولا ظلما. فالله سبحانه وتعالى خلق الخلق لحكمة، وأوجدهم في هذه الدنيا لحكمة، ابتلاهم وأمرهم ونهاهم، فلا بد إذن من العمل، ولا بد من حساب على العمل، لا بد من حساب على هذا العمل، لا بد من جزاء على هذا الابتلاء. فلو كان الناس يعيشون ويموتون في حياتهم وينتهي الأمر عند هذا، فأي قيمة للدنيا؟ أي قيمة للناس؟ أي قيمة لهذه الحياة؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. فهذا الاعتقاد يتنافى مع العقل الصريح، يتنافى مع الفطرة السوية، وفيه اتهام للرب سبحانه وتعالى بالعبث والسفه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إنما الحكيم هو الذي يفعل الشيء حتى يكون له عاقبة، الذي يفعل الشيء لغاية مقصودة ولحكمة مقصودة، لا بد من هذا. فالله سبحانه وتعالى خلقنا في هذه الدنيا وأوجب علينا أمورا وحرم علينا أمورا وكلفنا بأمور، فلا بد من حساب على هذه الأعمال. من التزم واستجاب فلا بد أن يثاب، ومن أعرض واستكبر فلا بد أن يعاقب. هذه هي بديهة العقل، وهذا هو صريح الفطرة، لا يمكن سواه أبدا. فالآخرة حق لأنها هي الحكمة التي لا بد منها، الآخرة حق لأنها هي الثواب والجزاء الذي لا بد منه، وبدون ذلك يصير الأمر عبثا لا قيمة له. والمتقون يؤمنون بالآخرة والبعث لأن الله تبارك وتعالى أوجد الناس من العدم، فهو قادر على إحيائهم مرة أخرى من العدم. إن الله عز وجل عندما خلق آدم عليه السلام خلقه من العدم، خلقه ولم يك شيئا، وكذلك الإنسان عموما يخلقه الله تبارك وتعالى بعد أن لم يك شيئا، فالذي خلقه من العدم أول مرة قادر على أن يعيده من العدم مرة أخرى. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فكما خلق آدم من التراب فإنه يعود مرة أخرى من التراب.
وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وهذا كثير في كتاب الله عز وجل، يقرر الله به البعث ويقرر أنه حق وصدق، كما أن الله تبارك وتعالى خلق الأجساد أول مرة من العدم، فإنه قادر على أن يعيدها مرة أخرى من العدم. ثم إن الله عز وجل يبين لنا في هذه الحياة الدنيا أمثالا متعددة نحن نشاهدها أمامنا ونعايشها دائما ونراها دائما. هذه الأمثلة تبين لنا أن البعث حق وأنه ممكن. منها ومن أعظمها إنبات الزرع من الأرض. إنك تنظر إلى الأرض أمامك لا زرع فيها، تنظر إلى الأرض أمامك لا نبت فيها، يابسة جافة ليس عليها شيء، ثم ترى المطر ينزل من السماء فيدخل في هذه الأرض فينبت الله عز وجل به الزرع من الأرض بعد أن لم يكن موجودا. فكذلك الناس يقومون من قبورهم يوم القيامة كما ينبت الزرع من الأرض. وهذا المثل أيضا مضروب بكثرة في كتاب الله عز وجل، يقرر الله تعالى به البعث أيضا. وقد اجتمعت الطريقتان، اجتمع الدليلان في آية واحدة من سورة الحج. يقول الله تعالى يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث، إن كنتم تشكون في هذا الأمر العظيم، فإليكم الدليل، إليكم الحجة، إليكم البرهان على إمكان البعث وعلى أنه صدق وحق. فذكر الله عز وجل أولا مسألة الأجساد، أن الله عز وجل يخلقها من العدم فهو قادر على إعادتها من العدم. ثم ذكر بعد ذلك مسألة الأرض والنبات. يقول جل وعلا يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب، ثم من نطفة وهي المني، ثم من علقة وهي قطعة الدم الجامد التي تكون في رحم المرأة، ثم من مضغة وهي القطعة من اللحم، مخلقة وغير مخلقة، أي من هذه المضغ ما يكون تاما في الخلق، ما يكون تاما في الشكل، ومنها ما يكون غير تام في الشكل، لنبين لكم، أي من قدرتنا وقوتنا جل في علاه، ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. من كتب الله تبارك وتعالى له أن يثبت في الرحم فإنه يثبت إلى الأجل المحدد الذي يحدده الله له. منهم من ينزل تاما، ومنهم من ينزل سقطا، منهم من ينزل في 7 أشهر وفي 9 أشهر إلى غير ذلك. ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم، أي قوتكم وعنفوانكم. ومنكم من يتوفى، أي في هذه المرحلة، ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. من الناس من يتوفى وهو شاب قوي فتي، ومنهم من يؤخر حتى يصير شيخا كبيرا هرما لا يكاد يعرف شيئا ولا يميز شيئا. فهذه هي مسألة الأجساد. كما أن الله تبارك وتعالى يخلق الناس من التراب، وكما أنه يخلقهم من العدم فإنه يعيدهم مرة أخرى من العدم. ثم قال تعالى وترى الأرض هامدة، هذه مسألة الأرض والزرع، وترى الأرض هامدة أي يابسة جافة لا نبت فيها، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت، أي تحركت، وربت، أي زادت ونمت، وأنبتت من كل زوج بهيج، أي من كل زوج حسن النضر. هذا هو الذي نراه أمامنا دائما ونعايشه في هذه الحياة. فإذا كان الأمر كذلك أيها الناس، ذلك بأن الله هو الحق، وأنه يحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. إذا تقرر هذا عندكم أيها الناس فاعلموا أن البعث حق، وأن الإحياء حق، وأن الله تعالى يحاسب الناس ويجازيهم على أعمالهم. هذه هي الآخرة، هذا هو اليوم الآخر، يؤمن به المتقون، يؤمن به المسلمون الموحدون، لأنه هو الحق الذي تشهد به الفطرة السوية ويشهد به العقل الصريح، وهو الذي جاء الخبر به عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. فالإيمان بالآخرة عباد الله من أصول الإيمان وأركانه، لا بد من ذلك، لا بد أن يؤمن المسلم بالآخرة، لا بد أن يؤمن بهذا اليوم العظيم وبهذه الدار الباقية، ولا بد أن يؤمن بكل ما جاء فيها مما صح به الخبر ومما جاء به الأثر والوحي عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يحسن خاتمتنا أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في ختام هذه الجزئية من الآيات، بعدما ذكر الله تبارك وتعالى ما ذكر من صفات المتقين، بيّن عاقبتهم ومآلهم. هؤلاء الذين يتصفون بهذه الصفات ويحققون هذه الأمور المذكورات، ما جزاؤهم؟ ما جزاؤهم عند ربهم؟ ما عاقبتهم عند ربهم؟ يقول تعالى: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فذكر في حقهم شيئين: الأول أنهم على هدى من ربهم. هؤلاء الذين يتصفون بهذه الصفات ويحققون هذه الأمور العظيمة يكونون بذلك على الهدى، يكونون بذلك على الصواب والاستقامة. وقد سبق ذكر الهدى في الآيات من قبل: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فذكر الهدى في حقهم أولا، ثم أعاده مرة أخرى على سبيل التأكيد والتحقيق. فهم يهتدون بالقرآن، يهتدون بما جاءهم من عند ربهم سبحانه وتعالى، وإذا اهتدوا بهذا الذي جاءهم من عند ربهم فاتصفوا بهذه الصفات التي ذكرها ربهم، فإنهم بذلك يكونون محققين للهداية وثابتين على الهداية وفائزين بالهداية. أولئك على هدى من ربهم، هذا هو الشيء الأول. الشيء الثاني: وأولئك هم المفلحون، فوصفهم بالفلاح. وما الفلاح؟ الفلاح هو الفوز بالمطلوب، هو الفوز بالمطلوب والثبات عليه والتنعم به، هذا هو معنى الفلاح. وهذا نستعمله في لغتنا العادية، نقول فلان فالح. فالح يعني حقق المطلوب، فاز بالمطلوب، هو رجل مستقيم، كسب في حياته، عنده مال مثلا، عنده ولد، عنده ما شاء الله تعالى، يعني حقق مكسبا في حياته، فاز. فالفلاح هو الفوز، الفوز بالمطلوب، الفوز بثواب الله تعالى ومرضاته، هؤلاء هم المفلحون. وأصل الفلاح في لغة العرب الشق والقطع، الفلاح هو الشق والقطع. ولهذا سمي الزارع فلاحا، الزارع يسمى فلاحا. لماذا؟ لأنه يشق الأرض ويقطعها. فالمفلح هو الفائز بالمطلوب، وهو الفائز بالجائزة الكبرى، لأنه قطع المصاعب وشق طريقه حتى وصل إلى المراد. يسمى المفلح كذلك الذي فاز بالمطلوب. المتقون مفلحون، لماذا؟ لأنهم شقوا طريقهم وشقوا الصعاب حتى فازوا بالمراد، حتى فازوا بمرضاة الله عز وجل وثوابه العظيم. فهذا يدلك أيها المسلم على أن الفلاح ليس بالأمر اليسير، وعلى أن الفوز بالمطلوب يستدعي عملا وهمة واجتهادا. فالطريق صعب، يحتاج منك إلى ثبات، ويحتاج منك إلى اجتهاد، ويحتاج منك إلى استعانة بالله عز وجل حتى تفوز بالمطلوب. لا تحسبن المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. فلا بد من التعب، لا بد من النصب، لا بد من الاجتهاد في هذه الدنيا حتى يفوز العبد بالمطلوب في الآخرة. ومن تعب في هذه الدنيا استراح في الآخرة، ومن استراح في هذه الدنيا تعب في الآخرة. فإن الله تعالى لا يجمع على عبده راحتين ولا تعبين، لا يجمع الله على عبده راحتين ولا تعبين، ولا يجمع على عبده أمنين ولا خوفين. فمن أمنه في الدنيا أخافه في الآخرة، ومن خافه في الدنيا أمنه في الآخرة. فعلى قدر سعيك أيها العبد، على قدر ثباتك، على قدر صدقك وعملك، على قدر ما يكون الفلاح، وعلى قدر ما يكون الفوز بالمطلوب. فإذا أردت أن تكون من المتقين الذين تحدث الله عنهم في هذه الآيات، فعليك أن تتصف بما ذكره الله في حقهم من الصفات، وعليك أن تجتهد وتعمل، وأن تسعى سعيا حقيقا حثيثا حتى تكون من المفلحين. من أراد الفلاح، من أراد الفوز بالمطلوب، من أراد السعادة والهناء، فعليه أن يتصف بهذه الصفات، وعليه أن يجتهد في العمل، وأن يتحلى بالهمة العالية، وأن يستعين بربه تبارك وتعالى من قبل ومن بعد، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من عباده المفلحين، وأن يوفقنا دائما لما فيه الخير، وأن يتوفانا على التوحيد والسنة وهو راض عنا، وأن يحسن خاتمتنا أجمعين، إنه ولينا ومولانا وهو حسبنا ونعم الوكيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.